إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، لا زال كلامنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم موصولا، فهذه تقريبا المحاضرة الرابعة أو زيادة عن ذلك. وكنا تكلمنا عن عدالتهم في القرآن الكريم وعدالتهم في السنة النبوية المطهرة، والأمر يطول بنا جدا، فقد صنف الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة مجلدان مئات الآثار والأحاديث. وبلا شك أن هذا الكم الهائل من النصوص يصعب علينا سرده وشرحه في مثل هذه اللقاءات السريعة، فنكتفي بما أشرنا إليه آنفا، وأرجو أن تكون هذه آخر محاضرة في الكلام العام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه بعد ذلك في المحاضرة القادمة بإذن الله إن تيسر لنا الأمر في هذه الليلة سندرس فضائل الصحابة من الكتب التسعة. سندرس فضائل الصحابة من الكتب التسعة، من البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وسنن الدارمي وموطأ الإمام مالك. فهذا المنهج سيكون معنا بإذن الله، وعلى طلاب العلم أن يكونوا معنا حريصين على أخذ الكتاب بميامنهم ومتابعتنا حديثا حديثا في كل كتاب، وسننبه على كل حديث أين هو وبرقم كم وفي أي كتاب هو. أما الليلة فأريد أن أختم الكلام عن حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السب أعم من الشتم، لأن السب يشمل الاتهام في الدين أو في الخلق، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم ساب الصحابة على أربعة أقوال. أما القول الأول فمن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكفر والفسق والردة جميعا أو معظمهم فلا شك في كفر من قال ذلك. رجل يتجرأ على تكفير الصحابة جميعا أو أن أكثرهم كفار وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تعالى شهد لهم بالجنة وترضى عنهم وأثنى عليهم وغير ذلك من الممادح التي وردت في الكتاب والسنة، فهل جهل الله عز وجل ومعاذ الله حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين زكاهم بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ هل جهل الله عز وجل أنهم سيرتدون ويكفرون ويفسقون بعد موته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا زكاهم في القرآن وشهد لهم بالجنة؟ هذا اتهام لله عز وجل. ولذلك عدالة الصحابة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، من أنكر ذلك بل من ذهب يسب ويشتم ويكفر ويحكم بالفسق والردة على جل الصحابة أو كل الصحابة إلا نفرا قليلا ونذرا يسيرا كما هو حال الرافضة، فإنه لا شك في كفر من قال هذا القول. وهم يبتغون من وراء ذلك ويصبون من وراء ذلك إلى تنحية الشريعة عن واقع أمة الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. وهكذا هذا الأسلوب الخبيث الذي درج عليه أعداء الإسلام، حتى هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي عليه السلام ما استطاعوا أن ينكروها لذاتها، لأن العلم الحديث عندهم يؤيد ما ينكرونه كل يوم كل يوم، فصاروا يطعنون في النقلة، لأن الطعن في أبي هريرة مثلا أو في عمرو بن العاص أو في عبد الله بن عمرو بن العاص أو في غيرهم من رواة السنة من أصحاب النبي عليه السلام يعد طعنا في المنقول والمروي، وشكا في الكتاب نفسه في القرآن نفسه. من الذي نقل إلينا القرآن إلا هم؟ إلا هم، فهم الواسطة بيننا وبين صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا تكذيب لله ورسوله بعد أن ترد الله تعالى عنهم وأثنى عليهم، فهذا تكذيب له سبحانه وتعالى واتهام له بأنه خفي عنه ردة هؤلاء. معاذ الله، فإن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون. وفي هذا كذلك إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، تكفير أصحابه وأزواجه من النساء الطاهرات العفيفات الكريمات العالمات الداعيات إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم ونور، فيه إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إيذاء النبي كفر بواح، كفر بواح. فمن كفر الصحابة وحكم عليهم بالردة والفسق بعد موت النبي عليه السلام وأن هذا حصل لهم، فلا شك في كفر من قال ذلك. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر والفسق، وكان ممن تواترت النصوص على فضله وكماله كالخلفاء الأربعة وزوجات النبي عليه السلام ومشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كفر بواح، لأنه تكذيب لأمر متواتر. ومنكر التواتر ومنكر المتواتر كافر لا شك، وهو رد على الله ورسوله الذي حكم بأنهم من أهل الجنة. أو سب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد أن برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فلا شك أن من ألصق بها التهمة والفرية لا شك في كفره، لأنه يكذب الله تعالى بما برأ به عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. النوع الثالث، من سب صحابيا لم يتواتر، هنا لم يتواتر النقل بفضله وكماله، فالراجح أنه من أفسق الناس، إلا أن يسبه لأجل الصحبة فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. رابعا، أما سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم، ولكن يكون المقصود التنقص من أقدارهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو قلة معرفتهم بالسياسة أو حب الدنيا وترك الزهد فيها والغفلة وضعف الرأي وضعف الشخصية. كل هذه التهم كنت أتمنى ألا أجد خلافا بين أهل العلم في تكفير كل من مس ذيل ثوب صحابي من الصحابة، كنت أتمنى ذلك، وهذا الذي يوافق هوايا، ولكني ما رأيت واحدا من أهل العلم يكفر أصحاب هذا الصنف الرابع. وكتب التاريخ التي سجلت تاريخ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم
قد امتلأت بالأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنها لم توضع على محك ميزان القبول والرد للأخبار كما وضعت النصوص الشرعية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فميزان الجرح والتعديل، ميزان قبول الأخبار وردها، الذي أفنى أهل العلم أعمارهم وجهدهم في إرساء قواعده وإنشاء مبانيه، فما تركوا شيئا نصا يوضع على مثل هذا الميزان إلا علموا بفضل هذه القواعد هل يمكن قبوله أو رده. أما الإخباريون فإنهم انطلقوا يصنفون كتبهم الإخبارية في التاريخ والسير وغير ذلك بغير نقد ولا تمحيص، فجدير بهذه الكتب أن يوجد فيها الغث والسمين، وغثها عظيم. وتناول هؤلاء الكتاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة فيما يتعلق بالفتن والملاحم التي كانت بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تناولوها كل من وجهة نظره، فمنهم المبغض الشانئ لهم ومنهم المحب المدافع عنهم. ولذلك تلقف المستشرقون هذه الكتب ونسجوا على منوالها الخيالات والأوهام والترهات باسم النقد العلمي، باسم النقد العلمي أو الحيادية العلمية أو الموضوعية أو البحث العلمي أو التحليل. وتبعهم على ذلك كثير من أبناء المسلمين بحسن نية في أول الأمر، لكن سرعان ما تأثروا بهم، أي بهؤلاء المستشرقين الذين يكنون بغضا وحقدا وحسدا على الإسلام وأهله. كيف لا، كيف لا، وقد قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم، إلى آخر الآيات. الشاهد منها أن هؤلاء لا يكنون لنا إلا كل حقد وضغينة وضغينة. فلما وقفوا من كلام أبناء الإسلام على مثل هذا الكلام الذي لا يستند إلى دليل ولا يثبت أمام ميزان للنقد، بل سرعان ما يرد، لأنه صنف في القرن الرابع بعد الفتن بقرون، وخاصة تلك الكتب التاريخية التي صنفها الشيعة الرافضة الاثنى عشرية في حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم جميعا ارتدوا إلا عددا يسيرا، بضعة من أصحاب النبي، ثلاثة أربعة أقصاهم يقول سبعة. هل تعتقدون أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا كفروا وارتدوا عن دين الإسلام؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أين نصوص القرآن في تعديلهم؟ هل خفي على الله عز وجل حالهم بعد وفاة النبي فعدلهم في نزول الوحي؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تبع المستشرقين على ذلك ناس يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا، كانوا أولا حسن النية، ثم سرعان ما تلبسوا بأغراض المستشرقين بجهل منهم، لك أن تقول ذلك، بسوء نية وخبث طوية لك أن تقول ذلك، بتحول عن الإسلام إلى غيره بردة علمانية وإلحاد لك أن تقول ذلك. هذا المنهج الذي كتب به التاريخ ليس منهجا علميا عند التحقيق والتدقيق. لماذا؟ لأنه فقد قواعد الجرح والتعديل التي وضعها المحدثون لقبول الأخبار وردها، بل كل ما من شأنه أن يكتب وصاحب قلم كتب في ذلك الوقت، فدخل في هذا العلم علم التاريخ ما ليس منه، ما ليس منه. فهذا المنهج الذي كتب به التاريخ هو غاية في الفساد. لماذا؟ لا يمكن تصور بحث الموضوع بحثا عقليا مجردا. لما اجي دلوقتي اتكلم عن تاريخ الصحابة مستحيل يا اخواني، مستحيل ان اكتب تاريخ الصحابة بعيدا عن معتقدي في الصحابة. وهذا كلام لا يقول بخلافه الا انسان قد فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه. لماذا؟ لان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يمثلون عندنا الركيزة الأساسية في عدالتهم وفي فضلهم وفي سبقهم في الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله وفي سرعان توبتهم إذا بدر منهم شيء، وأن الله تعالى عدلهم آيات بالعشرات ومئات الأحاديث تتكلم عن عدالة الصحابة وفضل الصحابة وجهاد الصحابة ومناقب الصحابة على العموم. فهذا الكم الهائل من النصوص ألا يمثل عندي جانبا من جوانب الاعتقاد؟ لابد أنه يمثل جانبا عظيما وركيزة أساسية من ركائز الاعتقاد في حق أصحاب النبي عليه السلام. هم يريدون أن نتكلم عن الصحابة ونكتب عن الصحابة ونخوض في أعراض الصحابة ونذكر مساوئ الصحابة بعيدا عن جانب الاعتقاد. يعني عايزين يقولوا ايه؟ لا لا لا، سيبوكوا بقى من قدسية الصحابة وخلوا دي على جنب لأنها لا تلزمنا حين كتابة التاريخ. إذن هذا ليس تاريخا. التاريخ إذا كتب على هذا النحو فليس بتاريخ أصلا. لماذا؟ لأن لكل علم قواعد ولكل فن أصول، فإذا لم تتوفر القواعد والأصول حين كتابة الفن أو العلم فليس بعلم. وأظن هذا كلام لا يمكن يختلف عليه أحد، لا يمكن يختلف عليه أحد، لأن هذا كلام ليس كلامي بل هذا كلام سطره العلماء الثقات في كل كتاباتهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم. ولذلك أجد في كتب الاعتقاد كتب العقيدة ما من كتاب من كتب السنة إلا وخصص كتابا لمناقب الصحابة وفضائل الصحابة لأنه يمثل اعتقاد. ما من كتاب صنف في الاعتقاد خاصة إلا وقد أفرز بابا متعلقا بالاعتقاد في الصحابة. ماذا يجب علينا نحن المسلمين أن نعتقد في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن مسألة الصحابة تمثل ركيزة اعتقادية لدى كل مسلم. هم يريدون أن ننحي جانب الاعتقاد ونتكلم كلاما علميا مجردا عن الصحابة. أنا أقول مستحيل أن يكون ذلك، مستحيل. أنت تريدني أن أنحي جزءا من عقيدتي وجزءا أساسيا وركيزة عظيمة حتى أتكلم معك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما لو كنت أتكلم عن زيد وعمر وهشام وبيوم وعباس؟ كيف يكون ذلك من عامة الناس؟ كيف يكون ذلك؟ لا 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 لا، أنت تريدني أن أتجرد من عقيدتي لأسب أصحاب النبي، وبالتالي يحصل الشك في كتاب الله وفي سنة رسول الله اللذين هما من نقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هي طوية سيئة ونية خبيثة، فليحذر المسلمون أن يقعوا في شراك المستشرقين وفي شراك العلمانيين الملاحدة من أبنائهم وأزنابهم في الشرق. فلا يمكن تصور بحث الموضوع بعيدا عن جانب الاعتقاد، عن جانب الاعتقاد. ثانيا، لابد من إخضاع التاريخ كله لمنهج النقد في الرواية لقواعد الجرح والتعديل الذي شهد الغرب، لأن دي عقدة الخواجة يا إخواني، عقدة الخواجة. اللي يقول الغرب الشرق يقول أمين. طب الغرب لو أنكر القرآن والسنة يطلع من أبناء المسلمين من ينكر القرآن والسنة. وغدا لو أقر الغرب الكتاب والسنة أقر هؤلاء الأذناب الأتباع الأوباش، أقروا الكتاب والسنة، فهم تبع لأسيادهم هناك لا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تنفعهم هذه التبعية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم أشد مروقا من الدين من هؤلاء الأتباع في الغرب. ثالثا، سب الصحابة وتكثيرهم يعني أن هذه الأمة شر أمة، شر أمة. والله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله تعالى شهد له بالخيرية. وسبي للصحابة عياذا بالله يلزمني منه أن أقول إن هذه الأمة وخاصة في أولها وفي جيلها الأول الذي لم يخلق الله عز وجل جيلا على طول الدنيا وعرضها أفضل من هذا الجيل، فنبيها خير نبي وصحابة النبي هم خير من حواري عيسى ومن أصحاب موسى. رابعا، ويلزم من سب الصحابة نسبة الجهل إلى الله عز وجل، حيث هو الذي زكاهم في الكتاب وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. هل كان خفي على الله تعالى كفرهم وردتهم؟ وقلنا ذلك آنفا. ويطعن كذلك في حكمته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا قلنا من قبل في حديث ابن مسعود وغيره إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد أن قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته وكلفه بها، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابي خير القلوب، خير القلوب، فاصطفاهم لصحبة نبيه واتخذ منهم وزراء وأنسابا وأصهارا، وأنسابا وأصهارا. هل يريد الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ابنة أبي بكر أو ابنة عمر والله تعالى يعلم في الأزل وإلى الأبد أن أبا بكر سيكفر وأن عمر سيكفر وأن ابنة أبي بكر ستكون كافرة وستكون زانية؟ تعالى الله تعالى عن هذا الافتراء علوا كبيرا. وكذلك ابنة عمر، فهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عدول بتعديل الله تعالى والرسول لهم في الكتاب والسنة، وعدالتهم أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يحتاج إلى بحث ونظر، لا يحتاج إلى بحث ونظر. كما أن تكفير الصحابة فيه إهدار لمجهود النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 23 عاما. يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي المؤيد من السماء كتابا وسنة لا يتربى على يديه ولا يثبت على منهجه إلا 7 أو 9 أو 10، خلاها من عند زيادة شوية. أنا عايز أقول فرض جدلي، لو اعتبرنا أن هذا النبي رجلا مصلحا كهؤلاء المصلحين الذين يظهرون في شرق الأرض وغربها، من هنا وهناك. اعطوني رجل واحد ممن قيل عنه مفكر اسلامي او مصلح في زمانه او مجدد او غير ذلك من تلك المصطلحات. اعطوني رجل واحد اتباعه لا يزيدون عن 10. لا يمكن، بالمئات والالاف بل بالملايين، بالملايين. اجعلتم النبي عليه الصلاة والسلام اقل الناس اصلاحا؟ اقل الناس اصلاحا؟ اقل من غيره؟ هؤلاء الشيعة الذين يقولون الصحابة كلهم كفروا وارتدوا الا 7. انتم تزعمون ان الايات فيكم اهتدى بهداها ملايين من البشر، يعني الآية فيكم أعظم إصلاحا في الخلق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك، هذا بهتان عظيم. تلك إذن قسمة ضيزى. نحن أمرنا ليس فقط عن الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا، ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل نشر فضائلهم ومحبتهم وموالاتهم والدفاع عنهم، هذا هو الأصل. ثم ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحن أمرنا بالإمساك، بالإمساك، نمسك ولا نتكلم. في أي نص هذا؟ في قوله عليه السلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا النص الصريح الجلي، فضلا عن عشرات النصوص في القرآن والسنة التي تزكي وتثني وتعدل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذكر مساوئ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا بد من التحقيق والتمحيص قبل الإقدام، قبل الإقدام. لماذا؟ لأننا قلنا من قبل إن معظم ما كتب عن الصحابة كذب وافتراء في كتب التواريخ. وللأسف الشديد أن الجامعات الأكاديمية جميعا على وجه الأرض إلا ما نذر، والنذر اليسير جدا، تعتمد هذه الكتب أصول مسلمات، مسلمات، فتجد هذه الدراسات تطعن في الصحابة، تطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، تطعن في دولة بني أمية وغير ذلك من الأمور التي يشيب لها الولدان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله عز وجل في هذه الآية يحذرنا، يحذرنا أن نعتمد خبر الفساق. وهل هناك أفسق ممن سب أصحاب النبي أو شتمهم أو قدح فيهم وفي عدالتهم؟ فإذا صحت الرواية جدلا بعد التحقيق والتمحيص فيلتمس لهم أحسن العذر وأعظمه، ويحمله على أحسن الظن، على أحسن الظن، لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق ومقدم، سابق ومقدم. وإن غالب ما يقال عنهم كذب وزور، وهم مجتهدون، هم مجتهدون، فما أقدم واحد منهم على ما أقدم عليه إلا باجتهاد يبتغي بذلك وجه الله، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. وليس في جانب الاعتقاد، ما سمعنا أن الخلافات التي دارت بين الصحابة كانت على أصل من أصول الدين، بل ولا على فرعية من فرعيات الاعتقاد، لا وألف لا، إنما اختلفوا في القصاص من قتلة عثمان، في القصاص من قتلة عثمان. فالمسألة مسألة سياسية بحتة لا علاقة لها بالدين، حتى يتلقفها الشيعة ويجعلونها أصلا من أصول دينهم، ويبنون عليها إمامة الإلهية، وأن الإله نص عليها في علي وذريته، لا وألف لا. ومع هذا فنجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتجاوزوا المئات فضلا عن الألوف وعشرات الألوف في هذه الفتن، لكن عددا يسيرا جدا، عددا يسيرا جدا. قيل في جانب علي لم يتجاوز المئة، لم يتجاوز المئة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الورع والتقوى ما عندهم، فكانوا في هذه الفتنة أصنافا. الصنف الأول هم الذين نظروا إلى المسألة ونظروا إلى القضية فترجح لديهم أن الحق في جانب علي، فكان يلزمهم تدينا أن يناصروه ويؤيدوه، وهكذا كان هذا القسم. الثاني عكسه، اجتهد فرأى أن معاوية على حق رضي الله تعالى عنهم أجمعين فانضم له، وكلا من علي ومعاوية كان يبجل الآخر ويعظمه ويشرفه، ويبكي معاوية على وفاة علي رضي الله عنه. والقسم الثالث قسم تحير وتردد وشك في المسألة، فكان حلس بيته ولم يشارك في هذه الفتنة. وليس لنا كمسلمين إلا أن نقول كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الشاعر: وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار، ويقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار، ثم الثلاثة بعده خير الورى أكرم بهم من سادة أطهار. هذا اعتقادي والذي أرجو به فوزي وعتقي من عذاب النار. اللهم اعتقنا من عذاب النار ونجنا من شرها ولهيبها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.